رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله. ولازال حديثنا في بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصل. ثم رجع إلى منى فخطب خطبة بليغة. رجع إلى منى أي بعد رمي جمرة العقبة، نعم، بطن محسر قبلها بشوي، فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير، يعني هو عائد من المزدلفة. زي ما قلنا بطن محسر هذه ليست من منى ولا مزدلفة، وهذه كانت عادة في هذه المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه، فإن هناك أصاب أصحاب الفيل، أصحاب الفيل كانوا أصيبوا عند بطن محسر، فلهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الأماكن التي عذب الله فيها أقواما لا يبقى فيها، وإنما يتجاوزها. ولهذا سمي وادي محسر، لأن الفيل حثر إيه فيه، أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة. وكذلك فعل في سلوكه الحجر اللي هو قوم ثمود الذين أهلكهم الله في هذا المكان، أيضا أسرع. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيح هو باب الصلاة في هذه الأماكن، فهذه الأماكن التي علم أن الله عذب فيها أقواما لا ينبغي أن تتخذ مزارات وأماكن أثرية للتنزه فيه، هذا على خلاف السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع المشي إذا كان في هذه الأماكن أو إذا مر بهذه الأماكن، ولهذا البخاري بوب الصلاة في هذه الأماكن، لأن هذه الأماكن لا يستقر فيها. وجنح البخاري رحمه الله تعالى لأنه لا يصلى في هذه الأماكن لأنها ليست أماكن إقامة. ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة، والمشعر الحرام لا من هذه ولا من هذه، وعرف برزخ بين عرفة والمشعر الحرام ليس منهما، فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بالمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعورنة ليست مشعر وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر. مشعر يعني ايه؟ يعني امرنا ان ننزل وان نكون فيه. فعندنا الاماكن دي كالاتي: محسر برزخ بين منى ومزدلفة، برزخ يعني فاصل بين منى وايه ومزدلفة، كما ان بطن عورنة ايضا برزخ بين المزدلفة وعرفة. عندنا من هذه الجهة يعني مزدلفة الان وسط بين منى وعرفة، مزدلفة في المنتصف بين منى وعرفة، بين مزدلفة ومنى وادي محسر، برزخ بين منى ومزدلفة. طيب، وده من المنطقة الحرام يعني من الحرم، وبين مزدلفة وعرفة برزخ اللي هو وادي عورنة، هذا يفصل بين عرفة وبين المزدلفة، وعرفة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام. قال: فمنى من الحرم وهي مشعر، من الحرم المشعر فينزل الحجاج فيه، ومحسر من الحرم وليس بمشعر لأن لا يبقى فيها الناس ولا يقيم فيها الناس، ومزدلفة حرم ومشعر، يبقى من حرم ومشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرفة حل ومشعر. طيب، عورنة ليست مشعرا وهي من الحل، ومحسر ليست مشعرا وهي من الحرم. يبقى عندنا خمسة أماكن ينتبه إليها: من مزدلفة عرفة، عورنة وادي محسر، بطن عورنة وادي محسر، منى حرم ومشعر، مزدلفة حرم ومشعر، عرفة مشعر حل ومشعر. طيب وادي محسر حرم وليس مشعر، طب بطن عرنة حل وليس مشعر، يبقى دي خمسة ايه؟ خمسة اماكن. فمن وقف ببطن عرنة طوال اليوم بوادي عرنة طوال يوم عرفة فإنه لا يكون واقفا في عرفة، فإنه لا يكون واقفا بعرفة، ولا يعد هذا وقوفا ولا يجزئه ذلك، ولا يجزئه ذلك. نعم مين؟ بلوحات، بلوحات زي كل بلوحات موجود، عرفة منى مزدلفة وادي عرنة، واخد بالك وادي عرنة طريق نازل يعني وادي، واخد بالك بين مزدلفة وبينها. لكن بعض الناس بقى يأنس بالايه يعني، في ناس بتحج فيه لانه طبعا مكان خالي مش حد قاعد فيه، تحت كباري ظل، فطبعا عرفة زحمة، فالناس قد تأنس بالجلوس ايه هنا يعني. احد المشايخ بيقول ولهذا لا 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 يعني في بعض اخوة بيتطوع ان هو يمر على الناس في هذا المكان يدخلهم عرفة. ففي بعض المشايخ بيقول فجيت على واحد يعني ناس جالسين تحت الكوبري طبعا في الظل وكذا، فبيقول بقول له ادخل دي مش من عرفة، هذا بطن عرنة، ادخل عرفة. اهلا ده انا بحج الوقت بقالي 14 سنة في المكان دي، فبقى عامل ناصح يعني بيقول الحجاج كله ما يعرفوش حاجة، هو ده اللي يعرف ليه المكان ده. نعم طبعا من وقف في هذا المكان حتى ولو تبين خطأه فإنه لا يصح حج، لا يصح حجه. وسلك ثم سلك النبي الطريق الوسطى بين طريقين وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى، فات جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس. شوف يا أخواني كل هذا والنبي راكب، حتى الجمرة رماها النبي وهو راكب، مما يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يشق على نفسه في الحج، فتعمد المشقة خلاف السنة، لكن إن جاءت المشقة فتحمل وأجرك على قدر نصبك، لكن تعمد المشقة لا يجوز. يكبر بعد كل واحدة، واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة، فدل هذا على أنه من رام السبعة دفعة واحدة فإن ذلك لا يجزئه، فإن ذلك إيه لا يجزئه، ويكون حكمها حكم الحصاة الواحد، لأن لو رام السبعة أدي واحدة. وحينئذ قطع التلبية، وبلال وأسامة معه، أحدهما أخذ بخطام ناقته والآخر يظله بثوبه من الحر، يعني واحد يسحب الناقة واحد يظله وهو راكب. أظن ما في أحسن من هذا، لأن يعني دلوقتي لو مثلا جاء واحد بالسيارة واستطاع على هذا المكان الواسع مثلا إن هو يدخل بالسيارة ويرمي وهو راكب السيارة، هل يلام؟ لا لا يلام. ولهذا مثلا بعض الناس قد يستنكر على مثلا بعض الأمراء، خصوصا إذا كان من الأمراء الكبار زي مثلا الأمراء من طبقة يعني كبرى، قد يستنكر إنهم مثلا يأتون في يرمون في بعض الأحوال بهذه الطريقة خصوصا في اليوم الأخير، لكن اليوم طبعا الأول والثاني حدش يقدر في اليوم الأول والثاني، فممكن في اليوم الأخير بعد نفرة الناس ممكن واحد يصل إلى هذا المكان أو يسمح لهم بالوصول إلى هذا المكان، هذا لا بأس. يعني كون الأمراء أو الرؤساء أو كذا تجعل لهم أماكن خاصة الآن في الصلاة في المساجد أو حال الرمي أو كذا، هذا لا بأس به ما لم يدفع إلى ذلك كبر، إنما ممكن يكون دافع إلى هذا أمن وليس كبرا، فالإنسان لا يتشدد في هذا الباب ويقول مثلا شوف يا عم الناس يا عم واحنا مش عارف ايه، لان انت مش زيه، انت تقعد تمشي في منى زي ما انت عاوز طول النهار والليل، وتقعد في اي مكان تنام تحت كوبري، لكن ده ممكن يتمشى على طول، فهذا من قبيل الامن لا من قبيل الايه لا من قبيل الكبر، فما في بأس إن شاء الله. وفيه جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه. طيب، قال ثم رجع إلى منى، فصل. ثم رجع إلى منى فخطب خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله، وهذا بيان أن الإنسان يستغل الخطب في المناسبات، إذا جاءت مناسبة الإنسان يستغل الخطبة فيها. إحنا في رمضان يبقى نتكلم عن أحكام الصيام وكذا، في يوم الفطر ننوه إلى أحكام صدقة الفطر، في يوم الأضحى ننوه إلى أحكام الأضاحي، في يوم شم النسيم ننبه إلى تحريم هذه البدعة، في يوم عيد اليتيم ننبه أيضا إلى تحريم هذه البدعة قبلها حتى يتقي الناس هذا الأمر. وحرمة مكة على جميع البلاد، النبي نبه على هذا، حرمة مكة على جميع البلاد في البلد الحرام، وأيضا المدينة حرم وحرمها محدد كمكة، بيد أن مكة قديم حرمتها، فإن الله عز وجل حرم إبراهيم عليه السلام حرمها الله عز وجل له منذ القديم، إنما المدينة هذا التحريم كان على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله عز وجل، وأمر الناس، لأن طبعا استقامة الناس لا تكون بعد طاعة الله عز وجل إلا بطاعة ولاة الأمور، ولهذا كان النبي يجمع بين الأمر بطاعته وطاعة ولاة الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال لعلي لا أحج بعد عام هذا، وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع، وقال في خطبته لا يجني جان إلا على نفسه، وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعوا أهل منى في منازلهم. يعني هذا من آيات الله في هذه الخطبة، إن كل واحد أيا كان موقعه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، زي الميكروفونات كده في أرجاء منى، كل واحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في خطبته تلك اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. الله أكبر، شوف المعاني الكلية التي ينبه عليها الخطباء الناس. ولهذا يا أخواني يعني الدعوة إلى الله عز وجل ليست أمرا سهلا لمن احتسبها، لمن احتسبها، فالداعية إنما يقدم للناس ما يحتاج إليه الناس لا ما يطلبه الناس، فإذا الداعية رعى طلب الناس لن يكون موفقا أبدا، لأنه لن يخالف شيئا على الإطلاق من أهوائهم، الناس لهم أهواء، فهو يخطب بما يطلبه الناس، ولهذا قد يتفاعل بشدة وقوة مع الموضوع الذي يشبه الناس، أما في الموضوعات التي يأباها الناس يجامل ويسكت، وهذه من المصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع كل أمر جاهلية ونبه الناس إلى هذه المعاني الكلية العظيمة التي يحفظ على الناس بها دينهم. وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع، وهي حجة وحيدة حجها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر 63 بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى. طبعا النحر غير الذبح، النحر هذا أخواني 73 دول يحتاجوا مكنة، يعني آلة، واخد بالك، حاجة مقدر آلي. اليوم عشان واحد ينحر بعيرا واحدا بيجتمع بقى ايه، شوف قد ايه بيجتمع عشان ينحر، لان النحر غير الذبح، الذبح تحزه بالسكين تقطع بالسكين، لكن النحر تضرب في لبة البعير، وهذا يحتاج الى قوة، تخيل بقى 63 بدنة ينحرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وكان عددها عدد سن عمره طبعا، لكن ليس من باب التعمد يعني، وإلا النبي ما يعلم إذا كان سيموت أو لا. ثم أمسك وأمر علي أن ينحرم بقية من المئة. ليه؟ لأنه علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان الهدي كان هديهم سويا معا، فأمره أن ينحر من ذلك. ثم أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكن، وأمره أن لا يعطي الجزارة في جزارتها شيئا منها، وقال نحن نعطيه من عندنا. ولهذا صارت شرعة أن الجازر لا يأخذ شيئا منها على وجه الثمن، لكن لو أخذ منها على وجه الهدية أو صدقة أو كذا لا بأس، إنما الثمن ثمن الذبح والقيام لا يأخذ منها إيه شيئا. يعني مثلا يجي لك الجزار وقت الأضحية يقول لك أنا هذبح لك ديت مثلا بخمسين جنيه واثنين كيلو لحم، لا منفعش أن يأخذ منها، لا. لكن عايز تشتري له اثنين كيلو لحمة من أي مكان مع هذا الخمسين ما فيش بأس، خمسين جنيه واثنين كيلو لحمة تشتريها من مكان آخر، أما من هذه لا يجوز. وقال من شاء اقتطع. فإن قيل ففي الصحيحين عن أنس في حجه ونحر صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، قيل يتخرج على أحد وجوه ثلاث، أحدها أنه لم ينحر بيده أكثر من سبع، وأنه أمر من نحر إلى تمام 63 ثم زال عن ذلك المكان وأمر عليه فنحر ما بقي. يبقى محتمل أن النبي لم ينحر 63 بيده، وإنما أمر بعدما نحر السبع بيده، والآن ينسب إليه ذلك. الثاني أن يكون أنس لم يشاهد إلا السبع، وشاهد جابر تمام السبع تمام النحر، ويكون المثبت مقدما على النافي. الثالث أنه نحر بيد مفردا سبعا، ثم أخذ هو وعلي الحرب معا فنحر هكذا تمام 63، كما قال غرفة بن الحارث الكنزي إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليا فأخذ بأسفلها ونحر بها البدن، ثم انفرض علي من نحر الباقي المئة كما قال جابر رضي الله عنه والله تعالى أعلم. ولم ينقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة جمع بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم ضحاياهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. وأما قول عائشة ضحى عن نسائه بالبقر فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، الهدي ما كان بسبب النسك، والأضحية هذه دم يتقرب بها الإنسان في هذا الزمان، ولهذا الأضحية تكون لغير الحاج، وللحاج أيضا يضحي لو شاء، والهدي يكون مرتبطا بالنسك، فلا يسمى ما يذبحه الناس في القرى والبلدان هديا، وإنما يقال هذا أضحية، هذا إيه أضحية، إنما الهدي ما كان لنسك. والهدي في النسك على قسمين، هدي شكران يشكر الإنسان به ربه، وهذا يكون في المتمتع والقارن، فالمتمتع والقارن يذبحان هديا شكرا لله عز وجل أن هيئ لهم أداء نسكين اللي هو الحج والعمرة في صفرة واحدة. وفي هدي جبران وهو الذي يذبحه الإنسان نتيجة ارتكاب محظور شرعي، نتيجة ارتكاب إيه؟ محظور شرعي، ترك واجبا أو ارتكب محظورا فإنه يذبح هديا، هذا يسمى هدي جبران، زي سجدتي السهو كده، أيضا هذا الهدي يجبر به الشارع نقص حج الإنسان أو نقص عمرته. يقول فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، ضحى عن نساء بالبقر، فإنهن كنا متمتعات وعليهن الهدي، وهو نحره عنهن، لكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة، هل البقرة تجزى عن أكثر من سبعة؟ وهذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ، أحدها بقرة واحدة بينهن. الثالث أنه ضح عنهن يومئذ من البقرة، يبقى دي أضحية مش هدي. الثالث دخل علينا ومنح بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواج، وقد اختلف في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة، فقيل سبعة وقيل عشرة، وهو قول إسحاق. ثم ذكر الأحاديث ثم قال: وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة، إما أن يقال أحاديث السبعة أكثر وأصح، وإما أن يقال عدل البعير أو عدل البعير بعشرة من الغنم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما كونه عن سبعة في الهدايا والضحايا فهو تقدير شرعي، وإما أن يقال ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، والله تعالى أعلم. ونحر النبي بمن حري بمنى، وعلمهم أن منى كلها منى. والذي يترجح والله أعلم أنه رواية السبع هي رواية الأكثر والأشهر، ولهذا عليها الفتوى، فالبعير أو البقرة تجزئ عن سبعة ولا أكثر كما جاء في الصحيح. وأعلمهم أن منى كلها منحر، وأن فجاج مكة طريق ومنحر. يعني منحر؟ يعني أيما مكان ذبحت فيه في منى أجزاء كذلك. وفي دليل على أن النحر لا يختص بمنى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزاء منى، طرق منى، مكة، كل ذلك يجزء. لقوله وقفت هنا وعرفت كل موقف، وسئل أن يبني له بمنى، وسئل أن يبنى له بمنى ما ظل من الحر، فقال لا، منى مناخ من سبق، منى مناخ من سبق. وفيه دليل على اشتراك المسلمين فيه، وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملك بذلك. فلما أكمل نحر استدعى الحلاق في حلقة راسه. هذه مسألة مهمة جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قيل لو نجعل لك أي مظلة زي مكان خاص بك، قال لا، من شراكة، من مناخ من سبق، يعني كل من سبق إلى مكان فإنه أولى به. طيب النهاردة لم يعد هذا الأمر موجودا يرحمك الله، بل تجد النهاردة موزعة على الحجاج، ده مخيمة المصريين، وده مخيمة الباكستانيين، وده مخيمة كذا، وده مكان لوزارة الداخلية، وده مكان. فهل يتنافى هذا مع هذا الأمر أم لا؟ نقول الأصل أن منى لا يفعل بها هذا، وأن من سبق إلى مكان فهو حق به، ولكن إذا رؤيت المصلحة في هذا وإلا تقاتل الناس، فيكون هذا من باب التنظيم الذي يضمن للناس إقامة صحيحة سديدة. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يعني عدم استقطاع أماكن معينة حتى لا يضيق على الناس. فماذا لو كان ترك ذلك هو الذي يضيق على الناس؟ وأنا أقول لك، إذا كنت مثلا تقول إن هذا المكان محجوز مثلا لكذا، أو مثلا تقول هذا لعلية القوم، أو أنا أقول لو تركت لنا الأماكن نحن لكان الواحد منا يأخذ مثلا قرابة الفدان في منى. وأنت تعلم الإخوة حتى مثلا ترى ذلك في مسجد الخيف، الواحد مثلا يبقى هو لوحده وجايب مثلا بطانية فريشة تاخد مثلا 20 واحد، يقولوا لا أنا معايا ناس، لا أنا معايا كذا. في الحرم ممكن الواحد يحط سجادتين ثلاثة ويبقى حاجز. لو ترك الناس بعضهم لبعض رأيت في ذلك سفك دماء، سفك دماء. فاحتاج الأمر إلى التوزيع، وهذا التوزيع حصل به خير كثير في الحقيقة، وده مش تمليك، وإنما هو توزيع يقتضي تنظيم الناس بحيث لا يعتدي بعضهم على بعض، وبحيث أيضا لا تكون العوارات مكشوفة، وحتى يتسنى أيضا طرق للسيارات وطرق للتوبسات وطرق للمشاة. وإلا لو أن الناس لم ينضبطوا بهذا لما استطاع واحد أنه يمشي. يعني تخيل مثلا دلوقتي واحد ناس محتاجة إسعاف، منين يمشي الإسعاف؟ مرور الأمن بين الناس منين يمشوا؟ صعب جدا لو جعل هذا الأمر كما هو. فهذا مبني على المصلحة واتفق مع الأصول الشرعية العامة، وده طبعا بحثها العلماء الكبار رحمه الله تعالى، وجزاهم الله خيرا على بحوثهم هذه القيمة المباركة التي وسع الله عز وجل بها على الناس. يعني شوف النهاردة الحمد لله بقى السعي من إيه؟ من عدة طوابق. تخيل لو احنا التزمنا السعي القديم في المكان في دور واحد، الحجاج دول كانوا يعملوا ايه؟ لكن العلماء بحثوا المسألة، هل ممكن نسعى نعمل دور ثاني ونسعى منه دور ثالث؟ فبحثوا المسألة وبنوا المسألة على انه ايه؟ يعني الهواء له حكم القرار. وزي ما انت لو تعددت طوابق المسجد وصح الائتمام بالإمام فيه، كذلك لو تعددت طوابق الطواف وطوابق السعي. ولهذا من فضل الله ترى فعلا سبحان الله فضل العلم على الناس في مثل هذه الأشياء، خد بالك. فترى النهاردة طوابق، هذا طابق اثنين ثلاثة والناس يطوفون حول الكعبة من هذه الطوابق، وأنت ترى مع الطوابق الثلاثة دول والسعة هذه ترى إيه؟ ترى ضيقا شديدا جدا، ضيقا شديدا، يعني الناس لحم يلتحم بعضهم ببعض. فكيف لو كان طابق واحد؟ كان الناس يحجوا إمتى وعليه؟ فأيضا من مذهبة أهل الجماهير وهو الفتوى بأنه يجوز الطواف والسعى في أيام منى كلها، في أيام التشريق كلها، يعني طواف الإفاضة لا يلزم أن يكون في يوم النحر، وإنما في يوم 11 12 13 ممكن 14 15 16 طالما أنك مقيم بمكة. لكن كان العلامة الألباني رحمه الله تعالى له فتوى في منسكه ونقلها عن بعض سلف الأمة، إنه وهي أيضا لها حديث في ذلك، لكن الحديث حكم عليه العلماء بالشذوذ، إنه من أمسى ولم يطف بالبيت عاد محرما. فلهذا الناس يحرصون أن يطوفوا قبل المساء، يعني لو تحلل بالرمي والحلق ثم أمسى ولم يطف بالبيت عاد محرما. لو أخذ الناس بهذه الفتوى كل حريص أن يطوف قبل المساء، قبل مساء هذا اليوم، يا ترى ماذا كان فعل؟ وإلا عاد محرمين. فالعلماء الحقيقة بحثوا هذه المسائل ووسعوا على الناس. من الأمور أيضا التي استشعرنا فيها نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه البلد بالعلماء الجمرات. طبعا معلوم الجمرات دي يوم الملحمة، أيام الملحمة، ولهذا كان في يوم في الجمرات تنتظر بقى هيبقوا مثلا السنة دي 300 ولا 400 ولا 500 ميت. فاليوم ليه بقى كانت الجمرة عبارة عن العمود هذا زي العمود ده بالضبط، بالضبط مساحته كده وحواليه حفرة مثلا متر تقريبا قطرها وتمشي حوالين العمود، فالناس جميعا يعمدون إلى هذا الجزء البسيط. الآن ماذا صنعوا؟ تروح النهاردة للجمرة تلاقي الجمرة عبارة عن جدار، عن جدار طول المسجد ده تقريبا، واخد بالك، أو تلتين المسجد هذا، يعني يمكن مثلا 12-13 متر، هذا جدار عالي جدا وكده، ده كله، وبعدين حفرة حول هذا الجدار بقى كله. طب واحد يسأل يقول أليس هذا توقيفي؟ يعني المكان ده هذا مكان توقيفي؟ نقول بلى، لكن هم عملناها بطريقة معينة، يعني مع الاتساع هذا إلى أنها في النهاية تتجمع في المكان القديم زي القمع كده، واخد بالك، في النهاية تتجمع في هذا المكان القديم. واحد يقول طيب ممكن حصى مثلا يتركن هنا ولا بتاع؟ هم العمال بينزلوه كل حصى هذا بينزلوه. فالوقت بقى بدل ما انت واقف قدام متر صرت تقف امام هذا، ولهذا لم يعد هناك إشكالية في رمي الجمار الآن، ولله الحمد والمن، كل الناس بترمي، حتى النساء بيرموا دلوقتي وهن ممسكات لحائط الجمرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الأمر، الآن أصبح في قطار، شوف التنعم بقى في قطار الآن بين الإيه؟ بين المشاعر، وتروح بالقطار جاي بالقطار، هذا محدش عارف ممكن يجي بايه الطيران، لانه بعد سبحان الله الخدمات اللي كان فعلت في عهد الملك فهد، ظن الواحد ان كده فعلا يعني الناس دي جابوا اخرها اخرهم يعني. بص الحرم حاليا تقول خلاص المساله تهيأت على كده، وما حول الحرم الا الفنادق، انتهى الحرم مساحته ونظامه توسيعته كده، من عرف ومزدلفه انتهت الامور. اللي هيأتي هذا هيعمل ايه؟ عندك طابقين كانوا الجمرات، اللي هيأتي بعد هذا يعمل ايه؟ سبحان الله. الان الجمرات حوالي 5 طوابق الان، وبقى اسانسيرات تطلع للطوابق، وهو كان طابق واحد والكوبري فوقه فقط يعني 2، الان بقى 5 بسلالم كهربائيه. الحرم الان هدموا جميع الفنادق اللي حوله، واتساع الحرم او التوسعة في الحرم اكثر من هذه اضعاف مضاعفة لما نشوف التوسعة المستقبلية ترى عجبا عجابا. وهذا الحقيقة يعني يشكرون عليه، احنا طبعا ما حدش بيسمعنا يعني من يشكرون عليه، لان فعلا اذا كل من بذل للناس مثل هذه التيسيرات يدعى له يعني يقال جزاهم الله خير. فالحقيقة هذه أعمال عظيمة جدا جدا ويبذل فيها الأموال الكثير. واحد بقى يقول يعني هم منين جايبين وما هذا من مش عارف من إيه، لا 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 يكون الإنسان لئيما، لا يكون الإنسان لئيما، بل الإنسان يشكر، ممكن ياخده ما يعملوش أحد يعني جبره، لكن الحقيقة حجاج بيت الله الحرام كل من بذل شيئا من التيسيرات لحجاج بيت الله الحرام يكرم به. نعم. فقال أيضا ثم استدعى بالحلاق في حلق رأسه وقال يا معمر أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟ فقال أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي منه. قال أجل إذن أقر لك. قال أخرجه أحمد في المسند، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وقال يا معمر أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى، يعني النبي يداعب الحلاق يقول له رسول الله أمكنه من شحمة أذنه وفي يدك الموسى، يعني لو شئت بقى أن تفعل. فقال أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي منه. طبعا ده شرف كبير، اللي بيحلق للرسول ده شرف، إذا كانوا يفخرون بالشعرة ويتقدرون على الشعرة. وقال ذكره أحمد وقال خذ، وأشار إلى جيب الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إليه فحلق الأيسر، ثم أشار إليه فحلق الأيسر، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه ودعا للمحلقين بالمغفرة 3 والمقصرين مرة، وهو دليل على أن الحلق نسك ليس بإطلاق بإطلاق محصور. طبعا الحلق نسك، بل هو من الواجبات، بل هو من واجبات الحج والعمرة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.